لا يجب أن نكون عليه. نحن نعلم أن في هذه الدنيا إنما وجدنا للابتلاء. قال جل من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو القدير الغفور. فإذا فهمنا هذا الأمر أن إنما وجدنا في هذه الدنيا لإبادة الله والابتلاء بتكاليف الله سبحانه وتعالى التي أوردها في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فبالتالي يجب علينا أن نتعامل مع كل ذلك بمنتهى الحذر وبمنتهى الأدب، وأن لا نتعدى حدود ما أنزل الله، لأن الله وعد عباده المؤمنين الصادقين بجنة عرضها السماوات والأرض، ولأنه توعد عباده الفاجرين والفاسقين بعذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. وإنما يمر اليوم بالشعب اليمني بل بالمنطقة العربية بأسرها لا يعدو أحد عن غيره، لا يعدو أحد عن غيره، إما أن تكون عقوبة وإما أن يكون ابتلاء، إما أن يكون ما يحدث اليوم على الساحة العربية بالأخص في الساحة اليمنية، إما أن يكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى وإما أن يكون ابتلاء. ولا نستبعد أن يكون الأمر عقوبة، لا نستبعد أن يكون الأمر عقوبة، لأن الناس في كثير من الأحيان تعدوا حدود ما أنزل الله. ونضرب لكم مثلا على ذلك، مثلا يهدى الأكثر والأهم في هذا الشأن كله تفرق الناس وتمزق الناس وتحزب الناس، والله نهار عن التحزب وعن التفرق وعن الشتات في آيات في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وما نعانيه اليوم ونتيجة التفرق والتمزق والتحزب الذي نهى الله تعالى عنه، أليس ما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتكسروا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، أليس ما قال تعالى: منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ألسنا نحن من حمل الحمار والحصان والشمس والقمر والكتاب والنجمة والطير وما إلى ذلك؟ أليس ما نحن الذين توجهنا إلى غير سبيل الله وتعصبنا لأحزابنا وفئاتنا وطوائفنا ومذاهبنا، فكانت النتيجة هذا التناحر وهذا التمزق وهذا القتال وهذه الدماء وهذه الأرواح التي تنفض يوميا ونتيجة التفرق. لماذا نسينا قول الحق سبحانه وتعالى: وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نفسر الآيات لعلهم يفقهون. هذه آية من آيات الله واضحة: أو يلبسكم شيعا، وما يحدث اليوم ونفس ما توعد الله تعالى عباده العاصين والمتمردين والخارجين عن حدود الله سبحانه وتعالى، هذه نتيجة التفرقات في ذلك. ومن أمثلة المخالفات التي تكون نتيجتها مثل هذا العذاب الأليم، عندما تسكر المنابر وطالما سكرت المنابر عقوبا من الزمن لشحن صدور الناس وتمزيق أواصر الناس وإشاعة البغضاء والأحقاد في صدور الناس حتى في المساجد. وسمعنا تلك النغمة وتلك النغمة الطائفية التي تدعو إلى تفرق المجتمعات، الروافض والمجوس، قال ما سمعناها في أكثر من جنبة، وقال ما سمعناها في المناسبات، وقال ما سمعناها في حلقات الدرس، وقال ما كتبت فيها الكتب وألفت المؤلفات لأهديت الكتب كما يقال تهدى ولا تباع، وهكذا تمزق النسيج الاجتماعي. وكل يعرف كل المعرفة أن الناس في اليمن هم أهل إيمان وأهل فقه وأهل حكمة، لكن سمحوا لداء الشيطان وتسلل الشيطان إلى قلوبهم عبر هذه المنابر للأسف الشديد ليلة عقود من الزمن، والناس يسمعون ولا ينكرون ولا يغيرون. وانشئت لذلك مدارس خاصه ومعاهد خاصه وجامعات خاصه تنفذ في قلوب الناس سموم الحزبيه والطائفيه والمذهبيه حتى صار البقر يعتقد في اخيه الذي صلى معه في نفس المسجد واكل معه من نفس الطعام وسكن معه في نفس البيت يعتقد انه كافر وانه فاسد وانه مجوسي وانه رافضي وانه يستحق القتال بدل اليهود والنصارى. اليس ما هذا هو الواقع؟ اليس ما هذا هو الحاصل ونتيجه الشحن الطائفي المستمر طيله عقود من الزمن؟ ولعل الحكومات السابقه المتعاقبه لم تنتبه لهذا الامر، بل سحرت هذا الامر واسترت التنافس لانشاء جامعات خاصه ومعاهد خاصه ومدارس خاصه حتى صارت في تلك المدارس معامل تفكيك الاحزمه الناسفه والعبوات الناسفه والسيارات المفخخه والدراجات المفخخه. هذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل، هذا نتيجه التقصير في حق الله سبحانه وتعالى والشحن الطائفي. والله تعالى يقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان يلزم بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وهذا هو نتيجة مخالفة كتاب الله، والله تعالى قد أخبرنا بذنبه العزيز: فليحذر الذين يخالفون عن أمرنا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمرنا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أليس ما قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم. واليوم الشعب اليمني يعيش حالة من العيش الضنك نتيجة الحصار المطبق ونتيجة غلاء الأسعار وعدم توارد وتدفق المواد الأساسية الغذائية والدوائية إلى الشعب اليمني نتيجة الحصار المطبق. لماذا لا نسأل أنفسنا ما السبب في ذلك؟ نعم هناك عدوان لا شك في ذلك، هناك عدوان، لكن يجب علينا أن نفهم أنه لا بد في كل شيء من سبب. ما نزل بلاء كما قال الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ما نزل بلاء إلا بذنب. أليس ما قال جل من قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الآيات واضحة، وسنة الله السنة الإلهية جارية في كل الأحوال لا تفرق بين من كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقته ولا من بعدهم ولا من في اليوم ولا من في الحاضر ولا من في المستقبل. هي سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا حتى اللحظة. والناس في إصرار شديد على مخالفة كتاب الله وسنة رسول الله. لعله ليس من صالح ما يسمى بالأحزاب سواء كان مؤتمر أو كان سواء إصلاح أو غيرها من الأحزاب، ليس من صالح أحد مخالفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآيات واضحة مثلا في شأن هذا الغلا وما نحن فيه. أليس ما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حتى اللحظة والبنك المركزي اليمني يصدر أذون خزانة ويبيع أذون خزانة في حالة من الحرب الشريعة الشعواء ضد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعله لم يصمد الضوء على هذا الأمر ولا يتكلم الخطباء عن هذا الأمر ولا يتحدث الناس فيما بينهم عن أن هذا الأمر هو السبب في هذا الظلم وهذا الجو الذي نحن فيه. لما فارقنا كتاب الله رسميا من جهة الحكومة ومن جهة الشعب خالفوا كتاب الله. أذون الخزانة حتى اللحظة يبيعون 100 مليون وهمية ب120 مليون وهمية يبيعون للتجار بألف مليون على أساس أن التاجر يقتضيها فيما بعد من حساب الشعب من الخزينة العامة بأكثر من ذلك بكثير. هذا هو الربا بعينه. وأيما برد جر فائدة فهو ربا، ما ورد عن الخالق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهل فهمنا وحيد الله حينما يقول مأذنوا بحرف من الله ورسوله؟ لماذا نذهب بعيدا؟ لماذا نذهب بعيدا ولا نبحث عن الأسباب التي تعرضها هذه النتائج الأليمة المؤسدة الحزينة التي تمس كل الناس جميعا؟ آكل الربا ومانع الزكاة حربايا في الدنيا والآخرة، هكذا قالها نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. أين الدكاترة؟ أين الفلاسفة؟ أين البروفيسور؟ أين اللجنة الاقتصادية الذين يفهمون كلام الله ويبدلونه على كل كلام إذا قال وضعنا الاقتصادي ولا يسمح ولا بد من معالجات الذهاب، فإنه قد حدث في عهد رسول الله ما هو أعظم من ذلك. فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يضربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فقرا شدة عوض، هذا ما نحن فيه اليوم، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الآية واضحة، ولعله لم يكن لأولئك في عهد النبي في مكة المكرمة مصدر دخل غير السياحة، ما يسمى بالسياحة الدينية، من الحجاج والعمال الذين يفدون إلى بيت الله الحرام، لأن مكة لم تكن أرضا زراعية، ولم يكن هناك بترول، ولا مشتقات نفطية، ولا دخل غير ما يأتي من قبل الحاج أو المعتمر إلى مكة المكرمة، ومع ذلك قيل لهم: إنما المشركون نجس فلا يضربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عينة فسوف يغنيكم الله من فضله. ولعل من العجائب أنه كما يقال لدعم الاقتصاد الوطني، فإنه تفتح بعض المشاريع التي تخالف شرع الله وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما يسمى بالتشجيع والترويج السياحي. والترويج السياحي كما تعلمون هو إيجاد الخمرة وتوفيرها في الفنادق، وتسهيل أمور الجسد من الغنى والمراهي التي حرمها الله سبحانه وتعالى، ويدعمون الاقتصاد الوطني بما حرم الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور ما من شك أن نتائجها وخيمة إلى أبعد الحدود، وما يعانيه الناس لا ينبغي أن يستبعدوا أن سببه تلك التصرفات الحوجاء العوجاء الخرداء التي تعرضت لسخط الله. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ألا وإن من المخالفات التي يجب أن نلفت أنظار الناس وأنظارنا إليها هي المخالفة الحقيقية والصريحة لكتاب الله، حين قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والبائن سبحانه وتعالى في آية واضحة وصريحة: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وقال جل من قائل أيضا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ومع ذلك ترى التحالفات والتعاقدات الاستراتيجية كما يسمى كما يقال بعيدة المدى، العسكرية منها والاقتصادية والأمنية وهلم جرا مع دول الكفر مع اليهود والنصارى في مخالفة صريحة وواضحة لدور الحق سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وإذا لم تكن الولاه هي نفسها ما يعملها اليوم حكام الخليج وزعماء العرب والمسلمين مع اليهود والنصارى. ولعله بالأمس القريب لا يخفى عليكم حضور رئيسة وزراء بريطانيا مع ولاة الأمر المسلمين الذين لا يصدرون أمرا ولا يبرون أمرا إلا بعد الرجوع إلى مشورة اليهود والنصارى، والأمر واضح كل الوضوح مع ذنب الحق سبحانه وتعالى. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تبعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اليوم يستمعون لمشورة الخبراء الغربيين بأن اليمن يشكل خطرا على المجتمع الإقليمي وعلى المجتمع الدولي، ومن المفروض على هؤلاء على تلك الدول العربية أن تسارع كما يدار لوعد هذه الفتنة أو وعد هذه الطائفة أو قتل هذه الطائفة قبل أن يستفحل خبرها كما ذكر ذلك نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل. ولا مانع من أن يسخروا أموالهم وأفرادهم وجيشهم ومعداتهم لقتل إخوانهم المسلمين في وردة واضحة، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والمراد بالكفر هنا والقتال الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته وآخر وصية له، الوصية الخالدة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فمن أجل اليهود ومصالح اليهود ومن أجل النصارى ومصالح النصارى المعادين المحاربين يشن إخواننا في السعودية حربا ضروسا ضدنا، واستخدموا في ذلك واستعجلوا في ذلك إخوانا لنا كانوا هنا في صنعاء، واليوم يريدون أن يرجعوا إلى صنعاء كما يزعمون فاتحين، بينما كانوا في صنعاء لهم ما لأهل صنعاء وعليهم ما على أهل صنعاء، لم يلاحقهم أحد ولم يطاردهم أحد ولم يسألهم عنهم أحد، وهذا معلوم لدى الجميع، لكنهم استمعوا لوحي الشيطان. والله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذا الأمر الذي ذكرت لكم ما يحدث اليوم لا يعد أحد أمرين، إما أن تكون عقوبة، والعقوبة كما قلت لكم واردة، ولعلي في ختام الخطبة الأولى أذكركم مجددا بقول الحق تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيب بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. والأمر الثاني الذي لا ينبغي ولا يجوز إهماله، ذكرت لكم الأمر الأول أنه إما أن يكون عقوبة والعقوبة غير مستبعدة، وإما أن يكون ابتلاء. ما من شك أن أحدا لا يشكك في نزاهة الأنبياء والأولياء والصالحين، ولا في أمانتهم ولا في إيمانهم ولا في قربهم من الله ولا في طاعة لله ولا في ابتعادهم كل البعد عن معصية الله. ومع ذلك حدثت مثل هذه الأمور وحدثت مثل هذه المآسي والفتن حتى في حق الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل نبينا الطيبين الطاهرين. والله تعالى قد أشار إلى ذلك في قوله تعالى: وكأي من نبي باتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قد يكون كثير من الناس في حالة الصلاة لا يمارسون الذنوب والقضايا والأوزار، يخرجون صدقات أموالهم وزكواتها، يصلون أرحامهم، يكفون أمثلتهم عن الغيبة والنميمة، يضحون قلوبهم عن البغضاء والحقد والحسد، ومع ذلك الابتلاء وارد، لأن أيضا سنة الله في خلقه الابتلاء. وقد ذكرت لكم الآية السابقة من سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لما اجتمع الأحزاب على النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، ماذا قالوا؟ ماذا قال المؤمنون الصادقون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأوا الأحزاب؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إن الحياة أجرة الحياة لا بد أن تتحرك، عجلة الابتلاء عجلة الابتلاء لا بد أن تدور. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لا بد من الابتلاء. كثير من الناس قالوا: هذا ما هذه المحنة التي جاءت لنا؟ من أين جاءت لنا؟ وكثير منهم يرسل إشارات واضحة وهو يعتبرها خفية. لا رحم الله من كان السبب، لا رحم الله من جلبنا هذه المصائب، وهو يعرف من الذي يشير إليه. الابتلاء وارد، الابتلاء الإلهي وارد، سواء كان سببه الشعار الذي بعض الناس ينزعج منه أو كان أمرا آخر. لا بد من ابتلاء. يميز الله تعالى بين عباده الصادقين منهم والكاذبين في دعواهم، والآيات واضحة في هذا المجال. هذه آية واضحة: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طيب، ما الذي وعدهم الله ورسوله؟ كثير من وعد الله بنصره ورزقه وحفظه وعنايته، لكن هذا الوعد وعد آخر. هذا الوعد الذي أشار إليه المفسرون في قول الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية التي أنزلها الله في قوله قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. الابتلاء وارد، سواء على مستوى الفرد عندما يبتلي الله تعالى العبد، سواء برزقه أو بأولاده أو بماله أو بالمرض الذي يصيبه أو بأي شيء، أو على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع، لا بد من ابتلاء إلهي يميز الله تعالى فيه بين الرفيق والسميع، بين الصادق والكاذب. وهذه الآيات واضحة. على سبيل المثال قال جل من قائل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بهذا الابتلاء: أهم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أليس ما قال الحق سبحانه وتعالى: ذلك ولم يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فالذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصبح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ما الذي أنزل الله؟ ما هو الشيء الذي كرهوه مما أنزل الله سبحانه وتعالى؟ تلك هو القرآن الكريم، ومنه تلك الآية الواضحة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الابتلاء يا إخواني وارد. اليوم أمريكا وإسرائيل ضبت مضاجع المؤمنين واستولت واستعلت واستعمرت بلاد المسلمين وهجرت الملايين من ديارهم وبيوتهم وأراضيهم على مرأى ومسمع من العالمين. فحين أن يقوم أحد ليقول الموت لأمريكا أو لإسرائيل أو يعلن عن عدائه ورفضه لهذا التوجه المشيء المشين أو يعلن عن انزعاجه وكره وبغضه لهؤلاء الناس الذين كرههم الله لأنفس المؤمنين في قوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، عندما يعلن المرء عداءه لهؤلاء الناس ثم ترى كثيرا من الناس ينزعجون من مثل هذه التصرفات، لا يريدون ان يصيبهم اذى في سبيل الله، ولا ان تصيبهم مسار، ولا ان يفعلوا شيئا، ويتوارون ويبتعدون عن الواقع الذي ابتلاهم الله تعالى به، وهذه نقطة مهمة يجب ان يفهم الناس جميعا، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الحرب التي تشن على اليمن اليوم هي حرب أمريكية إسرائيلية بامتياز، وإنما تقودها أيادي عربية مرتزقة خالفت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنسأل أنفسنا ولنسأل إخواننا الذين بغوا علينا الذين هم اليوم في مارب وفي الرياض وفي تركيا وفي القاهرة وفي قطر وفي كل مكان، اسألوا أنفسكم هل كانت الحرب بقرار منكم أم بقرار من أمريكا والسعودية؟ وهل المال الذي تشنون به الحرب على اليمن مالكم؟ وهل السلاح سلاحكم؟ وعندما توقف الحرب إذا وقفت وإن شاء الله تقف بالمنتصرين بإذن الله، عندما تقف هل سيأخذون ابنكم ومشورتكم؟ اللهم لا، أنتم تعرفون كل ذلك. وإنما أيدتم العدوان بعد شنه على اليمن بأسبوع أو أسبوعين، وهذا معلوم لدى الجميع، وكنا نتمنى أن يكون الضرار صادرا من قبلكم بمحض إرادتكم، لكنكم مسلوبو الإرادة، مسلوبو القرار، مسلوبو التوجه، يوجهونكم حسب ما يريدون وحسب الأهواء والنزوات التي ملكتكم وملكت مشاعركم وملكت قلوبكم، وأنتم تعرفون ذلك جيدا. ولو قدر فرضا أنهم أتوا إلى صنعاء، هل ستترك أمريكا وإسرائيل والسعودية لهؤلاء الذين باتلونا من إخواننا، هل سيتركون لهم الأمر؟ هل سيكونون أحرارا باستصدار القرارات؟ هل ستكون الغلبة والعزة لهم؟ طبعا العزة ستكون لليهود والنصارى الذين جلبوهم بأموال وسلاح، لأن المال لم يكن مال الآتي، ولم يكن السلاح سلاح إخواننا، ولم يكن البرار برار إخواننا، البرار والسلاح والمال والدعم اللوجستي كما يبالو والدعم الاقتصادي والمالي والعسكري والأمني والمخابرات وما إلى ذلك كله قطعا أمريكي وإسرائيلي، ما كانوا ليتركوكم وأنتم مصنفون عندهم إرهابيين، ونصوا على ذلك في أكثر من درار من دول الخليج لا سيما دول الخليج. إخواننا المسلمون إرهابيون مصنفون إرهابيين لدى الدول الخليجية، وهذا معلوم قطعا لدى الجميع. ما كان اليهود ولا النصارى ليتركوا للمسلمين شأنهم، اليوم اليهود والنصارى يعيشون العصر الذهبي لأنهم يقتلون المسلم بالمسلم. الأرض التي تشن فيها الحروب وتخاض فيها الحروب بلاد وأرض عربية وإسلامية، والجنود الذين يقتلون عرب وإسلاميون، والمال الذي يصرف ويمول به هذه الحرب مال عربي إسلامي. فماذا يريد اليهود والنصارى بعد هذا كله؟ ونحن حددنا أطماع اليهود والنصارى بغدائنا وسدادتنا وحمدنا وابتعادنا عن الله سبحانه وتعالى وعن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا وإن في ظل الابتلاء الإلهي تظهر شرائح في المجتمع، ما أكثرها ما أكثرها وما أكثر ما أشار القرآن إليها. منهم الصادقون في مثل هذه الأوضاع، حينما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه الشريحة التي تمثل الشهداء والمجاهدين الأبرار الصادقين المخلصين الذين باعوا أرواحهم وأنفسهم وأموالهم في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين وفي سبيل عزة وكرامة هذا المجتمع الذي يمارس حرية العبادة ويمارس أنه واستقرار نتيجة السهر ونتيجة التعب، لأولئك الذين يسطرون أمسى صفحات البطولة والتضحية والفداء من أجل الله ومن أجل عزة وكرامة الشعب اليمني. هذه الشريحة الأولى، وشريحة تقول الأمر لا يعنيني، وهذه فتنة، والنبي قد قال ستكون فتنة، النائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الراكب. قالوا كيف نصنع يا رسول الله؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم، وفي رواية حتى تكون عبد الله المقتول، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأحاديث لا ينبغي تنزيلها على ما نحن فيه، إن لم يبتعد عن المسؤولية بحجة أنها فتنة، فإنه قد رفع الفتنة، فإن التكليف الشرعي يوجب على الناس جميعا إذا لم يكون أحد طرفي النزاع أن يبادروا للإصلاح بين الناس. وهذا التكليف الشرعي واضح في قول الحق سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ولم يجد التكليف الشرعي عند هذا الحد، بل أوجب على هؤلاء الناس الذين يسمون أنفسهم محايدين أن يكونوا مع المبغي عليه، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وها أنا أضع بين أيديكم بعضا مما يجري في الكواليس في حوارات جنيف الأول والثاني والكويت الأول والثاني، كنت لعلكم أيضا اطلعتم على ذلك، ولعله لا يخفى على أحد هذا الأمر. عندما يختلف اثنان، عندما لا يأمن الاثنان بعضهم من بعض، كل واحد يتودد شرا من الآخر، ما الذي يجب؟ يجب عليهم في هذه الحالة أن يشكلوا مثلا كما هو النزاع اليوم حاصل في اليمن، أن يشكلوا حكومة وحدة وطنية تستلم المؤسسات الحكومية. وهذا قطعا وحكم كل عاقل لبيب، حكم كل إنسان فضلا عن أن يكون مسلما. الأمر الثاني، عندما يطالبون بانسحاب الميليشيات من عواصم المدن وتسليم السلاح، قطعا الحكم العقلاني والمنطقي والنفس الإنساني أن تشكل لجنة عسكرية تستلم هذا السلاح حتى يأمن كل طرف على رقبته وعلى روحه وعلى دمه وعلى عرضه وعلى بيته وعلى أهله وعلى نفسه. هذا هو الواقع، هذا هو الحاصل، هذا هو المفروض. أما لكن عندما يطلب منك أن تسلم سلاحك وأن تنسحب من المدن، ثم نفكر في إجراء حوار وطني، هل هذا معقول؟ هل هذا منطق؟ هل هذا ما يرضي به العدل والحق والإنصاف لدى المجتمع الدولي ولدى الدول العربية ولدى التجمعات العلمائية ولدى الناس جميعا، السياسيين والعلماء والأدباء والأكاديميين وكافة شرائح المجتمع؟ ما هكذا يقول العدل، وما هذا هو المنطق السليم؟ وهكذا يكون البر. والآية واضحة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأفسدوا بينهما بالعدل، فاحكموا بينهما بالعدل وأفسدوا، إن الله يحب المفسدين. هذا ما أوجب الله وهذا ما حكم الله. وشريحة أخرى، عندما تسير الشهداء تظهر هذه الشريحة لتقول: ما كان أغنى هذا الرجل عن الذهاب إلى جبهات القتال، كان حريا به أن يبعد عند أمه وعند أبيه وعند أولاده وعند زوجه، ما أحمده ما أسخطه في حالة من التحزين والتحذير والتحضير وإيصال الحزن إلى قلوب الناس. هذه الشريحة ذكرها الله تعالى في قوله تعالى وحذر منها ونهانا أن نكون منها. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. أصلا الموت والحياة بيد الله. سمعنا أن كثيرا من المجاهدين من اليوم الأول ما زالوا يجاهدون حتى اللحظة لأن الله كتب لهم البلاء. وأناس ربما ذهبوا في نفس اليوم وعادوا في الصناديق والتوابيت شهداء. الموت أصلا بيد الله والحياة بيد الله. ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه منابيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ابتلانا الله تعالى بهذه الطائفة ونحن قد بغي علينا واعتدي علينا وقد أعطانا الله تعالى الحد في دفع الصائد والعدو المجرم المستفحل الذي لم يفرق ولم يميز بين أهداف عسكرية وأهداف مدنية. ولعل معظم الأهداف كما تعلمون أهداف مدنية. هل المساجد أهداف عسكرية ومتارس عسكرية؟ وهل صالات العزاء والمناسبات مراكز المواقع عسكرية حتى تستهدف؟ المساجد والمقابر والطرقات والمباني والمستشفيات والمحطات الوقود وكل شيء استهدف في حق الشعب اليمني وحاصروه جوا وبرا وبحرا. أفمن حق الشعب اليمني أن يدافع عن نفسه وأن يعتز بعروبته وإيمانه وإسلامه وأن يعتز بإنسانيته وآدميته أم أن نسلم ونخضع لهؤلاء؟ والله تعالى يقول في محكم كتابه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا هو المنهج الصحيح والسليم. نعم أيدينا موجودة إلى السلام وإني لأحمل الحجة اليوم من هذا المنبر من منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل إنسان عنده التمكن من الاتصال بإخواننا الذين غرر بهم وبغوا علينا أن يتصل بهم ليعودوا إلى رشدهم والأرض تتسع للجميع وعفى الله عما سلف. ولنقل جميعا لا نكن حمدا إلى أبعد الحدود لنبرر مشاريع اليهود والنصارى في تجسيم الوطن العربي واليمن والوطن الحبيب يمننا الحبيب والشعب اليمني إلى ست أقارب كما يريدون وكما يريدون. الأرض تتسع للجميع وأيدينا ممدودة للسلام لكن مع الحذر الشديد. يا إخواننا أنا أحمل المسؤولية كل من يزعم أنه محايد أن يتحرك في هذا الجانب ليبرد وجهات النظر ويجمع الأشتات والأضداد من الشعب اليمني إلى دائرة مستديرة يتحاورون فيما بينهم على ما يرضي الله ويرضي رسوله ويحقق مبارد الشعب اليمني من الوحدة والعزة والكرامة والقوة والمكانة بين الشعوب وسائر الأمم. هذا ما يجب علينا جميعا. والله تعالى يقول في محكم كتابه حتى لا نكون من المكذبين ولا من المثبطين ولا من المكيسرين للناس ولا من الباعثين الحزن واليأس والأسف والندم في قلوب الناس. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنقيلا. أكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله ممتثلين دون الحق سبحانه وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وارحمنا على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم وعلى اخيه ورسله وباب مدينه علمه الغيث الغالب السعيد راعي المضارب من قال فيه الرسول الصادق لا يشكك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب وعلى سفر الحورى فضة كنز المصطفى، خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما وما أو بعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ولا آخر الآخرين ولا رازق المساكين ولا ذنبوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام أو في مقام غيره ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهذبته، ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، واجمع كلمة المسلمين، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين يا رب العالمين. اللهم أرنا في آل سعود وكل من حالفهم وناصرهم وشايعهم على ظلمهم علينا يا رب العالمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آبالهم، اللهم احبط أعمالهم، اللهم ادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم، وابدع بخزيهم أضماء من بعدهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم ما أوعدت الظالمين، وأرنا ما وعدت من إجابة دعوة المضطرين، فنحن المضطرون الذين أوجبت إجابتهم، وأهل السوء الذين وعدت الكشف عنهم، وأشبه الأشياء بمشيئتك، وأولى الأمور بك في عظمتك، رحمة من استرحمك، وغوث من استغاث بك، فارحم تضرعنا إليك، وأغننا إذ طرحنا أنفسنا بين يديك يا رب العالمين. اللهم لا تحقق لهم غاية، ولا ترفع لهم راية، واجعلهم عبرة وآية يا رب العالمين للعالمين. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، وشاف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية ربتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل ولايتنا في من خافك، واتبعك واتبع رضاك يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
Thank you.